رحمه الله تعالى في كتابته كلمة طالب العلم القصر الخامس آداب الطالب في حياته العلمية كبر الحكمة العلم من تجارب كتاب التحلل بكبر الهمة مركز السالفي والموجب في شخصه الرقيب على جوانبه كبر الهمة تجد لك بإذن الله خيرا وخير مجدود تبقى إلى درجات الكمال فيجري في عروقك نفس الشهادة وتبقى في ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس وقتك إلا على أنوار الفضائل
ولا باسط يديك هذا فصل عقده الشيخ رحمه الله للكلام على آداب الطالب في حياته العلمية، وقد ابتدأه بأدب هو جماع آداب طالب العلم في هذا الجانب كلها، وهو كبر الهمة أو علو الهمة في طلب العلم. قال: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، فليس أمرا مقصورا على طلب العلم أو على طلاب العلم، وإنما هو من سجايا الإسلام، من أخلاق الإسلام، من أخلاق المسلمين. فالمسلم عموما عالي الهمة، لا يتصف بخسة الهمة ولا بدنوها، وإنما يصبو دوما إلى المعالي. وتدخل في هذا كافة العمومات التي تدل على الفضائل، وهذا باب واسع جدا جدا. كل دليل في فضيلة عمل من الأعمال فهو يشير إلى أهمية اتصاف المسلم بعلو الهمة حتى يحصل على هذه الفضيلة، ناهيك عن العمومات التي يأمر فيها الله تبارك وتعالى بالاستباق في الخيرات والمسارعة إلى الخيرات والمنافسة فيها ونحو ذلك، فهذا دليل واضح على ما نتكلم فيه. ثم وصف كبر الهمة هذا بقوله: مركز السالب والموجب في شخصك. فكل شخصية فيها سالب وموجب، كل شخصية فيها إيجابيات وسلبيات، فمركز الإيجابيات والسلبيات كبر الهمة أو دنوها. فإذا كانت الهمة كبيرة كان الأمر إيجابية، وإذا كانت صغيرة دنيئة كان سلبية. ثم وصفه بعد ذلك بقوله: الرقيب على جوارحك. فكبر الهمة بمثابة الرقابة على جوارح العبد، فإذا كانت الهمة كبيرة فإن الجوارح لا تتحرك إلا في المعالي، وإذا كانت دنيئة فإنها لا تتحرك إلا في الخسيسات. ثم ذكر بعد ذلك أن كبر الهمة يجلب خيرا كثيرا، وأنه يجري في العروق دم الشهامة، وأنه يجعل الشخص راكضا في ميدان العلم والعمل، فلا يراه الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديه إلا لمهمات الأمور. وهذا أمر مهم جدا، ولا شك أن من تحلى بكبر الهمة لا يكون إلا على هذه الشاكلة، نسأل الله من فضله. نعم.
التحلي بها يسلب منك تفاسح الآثام والأعمال، ويشتد منك شرع الذل والهوان والتملق والدهانة، فكبير الهمة تجد بنفسه لا تلهمه المواقف، وتغلبها الجبان العريض تغلب حمه الفهم.
كيف هي عندك؟ كيف هي؟ تغلق فمه؟ أين؟ الفهاهة هي العي في النطق، عدم القدرة على التعبير، عدم طلاقة اللسان، هذا هو المقصود. إذن فالتحلي بكبر الهمة لا يقتصر على مجرد طلب العلم، وإنما يتعدى في حياة الشخص العملية، في علاقته مع الناس. تأمل في قوله: يجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فلا تذل لأحد، ولا تهين نفسك لأحد، ولا تتملق أحدا، ولا تداهن أحدا، لأنك كبير الهمة. كبير الهمة يرتقي عن هذه السفاسف، لا يطيق لنفسه أن تخوض في هذه الأوحال، وإنما يرتفع عنها، فلا يقبل على نفسه مداهنة ولا تملقا ولا خداعا ولا نفاقا ولا غير ذلك، لأن همته تأبى عليه هذه الأشياء. وناتج هذا أنه لا ترهبه المواقف، لأنه لا يتملق أحدا ولا يداهن أحدا، فإذا كان في أي موقف يستدعي منه أن يصدع بالحق فإنه يصدع بالحق، لا يخاف فيه أحدا. وهنا نستحضر النصوص الكثيرة التي تأمر بالصدع بالحق وتثني على أهله، كما في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. فهكذا أهل الهمة العالية لا يرهبون أحدا في ذات الله، ولا يخافون في الله لومة لائم، بل يصدعون بالحق من غير مجاملة ولا مواربة. والعكس بالعكس، ففاقد الهمة العالية جبان رعديد، لا يستطيع أن يتكلم، يخشى الناس ويتملقهم ويستحي منهم. والتعبير بالحياء هنا على جهة التجوز، وإلا فالحياء كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم. وإنما يكون عنده هذا الخلق السلبي الذي هو الخور والخجل، لا يستطيع أن يتكلم بالحق، لا يستطيع أن يواجه الناس. وما هكذا كان السلف، كان السلف أشجع الناس وأقوى الناس، وهم في ذلك ورثة الأنبياء والمرسلين كما نعلم. نعم.
ولا تضرب بين سوى الهمة والكبر، إن بينهما من الفرق ما بين السماء ذات القشر والأرض ذات السطح. كبر الهمة كلمة ورثة الأنبياء، والكبر ذات المنقى بعلة الجبابرة والرؤساء.
إذا ففرق كبير جدا بين كبر الهمة والكبر. الكبر تحدثنا عنه في بداية هذه الرسالة، وعرفنا أنه لا يليق بمسلم عموما ولا بطالب علم خصوصا أن يتصف به، وأنه من كبائر الذنوب. فالفرق بين الكبر وكبر الهمة هو في الضابط الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يكشف لك حقيقة الكبر ويميزه لك عن كل ما سواه. قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس. فمتى تحقق شيء من هذا فقد وقع الإنسان في الكبر. وأما كبر الهمة فلا، كبر الهمة السعي في الخيرات، التنافس في الطاعات، الاجتهاد في طلب العلم، الإكثار من المطالعة والمذاكرة، الإكثار من البحث والتصنيف، الإكثار من تحرير المسائل، عدم تضييع الوقت، هذا هو علو الهمة، فأي كبر في هذا؟ وأما الذين لا تنضبط عندهم المسائل فإنهم لا يفرقون بين الأمرين، يظنون أن من علو الهمة أن تتعالى على أقرانك. إذا كان لك أقران أو زملاء في الطلب فإنك تتعالى عليهم، حتى إذا كنت عالي الهمة في الطلب فإنك تأتي حتى تسمع أو ترائي، فتقول قرأت كذا وسمعت كذا وبحثت في كذا وكتبت كذا، أنتم ماذا صنعتم؟ فيتعالى عليهم. فهذا من سوء الفهم ومن عدم انضباط الأشياء ومن فقدان الهداية. وأما صاحب الهداية والفرقان فيفرق بين الأمرين. نعم. منها ولا تنفرد منها. ومنه له وجه، يعني عندك ضمير التذكير ولا تأنيث؟ تذكير، طيب لا بأس.
ومن أول أشار إليها بالسيئات تلابس حياتك، تلابس حياتك لتكون دائما على غير طرفة من التزامها، وبها إباحة مزيدة للمكلف عند خوف الناس وعدم إلزامه بقبول شبهة ثمن المال المطلوب، لما في ذلك من الفتن التي تنال من الهمة إكسالا، وعلى هذا تصل
التي تنال التي تنال من الهمة منالا. إذن فالشريعة تهتم بعلو الهمة حتى في الفقهيات، حتى في المسائل الفقهية العملية التي يغشاها المسلم في حياته. يقول إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء. يعني شخص يريد أن يهبك ثمن الماء لكي تتوضأ، هناك ماء يباع وأنت بحاجة إلى الوضوء وليس معك ثمن هذا الماء، تتيمم أم تقترض؟ تتيمم، لأنه لا ينبغي لك أن تدخل تحت منة إنسان وقد دخلت في منة الله عز وجل. ومن المسائل التي تشهد لذلك أيضا أن ابن السبيل وإن كان غنيا يعطى من الزكاة ولا يقترض. ابن السبيل معروف، هذا من مصارف الزكاة بنص الكتاب، يعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة المفروضة المقدرة ولا ينبغي له أن يقترض من أحد. قال بعض العلماء في توجيه هذا ولا يلزمه أن يدخل تحت منة مخلوق وقد دخل في منة الخالق. فانظر في علو الهمة حتى في الأحكام الشرعية العملية، فهذا أمر مهم جدا. بقي أن ننبه على مصادر علو الهمة. كيف يمكنك أن تعلي همتك؟ هذا يتعلق بالإخلاص والصدق ومعرفة حقيقة ما تطلب. إذا عرفت حقيقة ما تطلب من العلم، وعرفت أنه يتطلب منك جهدا كبيرا وهمة عالية وسعيا حثيثا وكذا وكذا، إذا عرفت هذا واستحضرته في قلبك استحضارا تاما، فإنه يدفعك دفعا إلى سعي إلى السعي إليه وتحصيله. ومن أعظم المصادر التي تجلب علو الهمة التقوى والبعد عن الذنوب، كما قال وكيع رحمه الله: ما جربت مثل ترك الذنوب للحفظ. حفظ، أن تحفظ المعلومات، أن تحفظ الأحاديث، أن تحفظ العلم. ليس هناك ما يحقق لك الحفظ كترك الذنوب والمعاصي. وفي هذا البيتان المشهوران اللذان ينسبان للشافعي رحمه الله، وفي نسبتهما إليه نظر، أنه قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهذا أمر صحيح في نفسه، ومن آثار الذنوب والمعاصي وعواقبها أنها تحرم الإنسان العلم، وارجع في ذلك إلى الداء والدواء لابن القيم رحمه الله. كذلك من أعظم المصادر التي ترفع همتك قراءة التراجم. عليك بتراجم العلماء من السلف والخلف، ترى أمامك أمورا عظيمة جدا، لا سيما تراجم المحدثين خصوصا، لأن المحدثين كانت همتهم يضرب بها المثل، كانوا يسافرون الرحلات الطويلات في جمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحفظون المئات والآلاف من الأحاديث، ويعانون في ذلك مشقة عظيمة جدا، كما تراه في رحلة أبي حاتم الرازي رحمه الله، وكيف أنه تعرض للموت إلى غير ذلك. فالاطلاع على تراجم العلماء من السلف والخلف يعطيك دفعة معنوية كبيرة بإذن الله عز وجل. وملاك الأمر كما ذكرت لكم في البداية في الصدق والإخلاص، فمتى صدقت الله وأخلصت له وافتقرت إليه، فإن هذا هو الذي يفتح لك كل الأبواب المغلقة. نعم.
النعمة في الطلب، إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيما لكل امرئ ما يحسنه، وقيل ليس كلمة أحق على طلب العلم منها فاحذر
الله. نعم. هذا هو الذي عنون له الشيخ بقوله النهمة في الطلب، ومعناه قريب من معنى علو الهمة. فمن جملة علو الهمة النهمة في الطلب، أن تكون متحرقا للطلب، شغوفا به، حريصا على التحصيل. وهكذا حال أهل العلم، وفيه آثار كثيرة جدا عن السلف، أنهم كانوا يحرصون على المسائل، وإذا ضاعت منهم مسألة فإنهم يحزنون لفقدانها كثيرا، وإذا حصلوا عليها فكأنما كان لهم طفل مفقود ثم حصلوا عليه. هكذا حال طالب العلم، يفرح بالمسائل فرحا عظيما، ويفرح بالعلم فرحا كبيرا، وكلما ازدادت معرفته من ذلك كلما ازدادت فرحته وسعادته وطمأنينته، ولا يقف عند حد. كما في الحديث الذي يصححه العلامة الألباني رحمه الله: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم لا يشبع ولا يفتر عن الطلب أبدا حتى الموت، كما قال من قال من العلماء: مع المحبرة إلى المقبرة. وكما في القصة المذكورة عن الإمام أحمد أنه في سكرات الموت استغرب عليه حديث أو غابت عنه سنة، فدعا بكتابتها، لعلها كانت تتعلق بالجنائز أو نحو ذلك. فلا ينبغي أن يفتر الطالب عن الطلب أبدا حتى يموت. والكلمة المذكورة المنسوبة إلى علي رضي الله عنه: قيمة كل امرئ ما يحسنه، قيل فيها: ليس كلمة أحض على طلب العلم منها. إذا كانت قيمة المرء فيما يحسنه، فانظر فيما تحسنه أنت إذا أردت أن تتعرف على قيمتك. فإن وجدت نفسك محسنا للعلم، فاعلم أن قيمتك عظيمة وشأنك عظيمة عند الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن وجدت نفسك محسنا للعبادة والتقرب والاجتهاد في ذلك، فهذا أيضا أمر طيب، وإن كان العلم أفضل. وأما إن كانت الأخرى عياذا بالله تعالى، إن وجد الواحد منا نفسه لا يحسن إلا تضيع الوقت ومكالمة هذا وذاك والوقوف مع هذا وذاك، ولا يحسن إلا الخوض في أعراض الناس بالباطل، ولا يحسن إلا الغفلة واللهو، والبعد عن الله عز وجل ومخالفة المعاصي، فهذا أمر خطير جدا. فقيمة كل امرئ ما يحسنه. نعم.
أحضر رب القائد من ترك الأول للآخر، وصوره من ترك الأول للآخر.
هذه العبارة فيها تفصيل لا ينبغي أن تؤخذ على هذا الإطلاق. نعم، نقول كم ترك الأول للآخر، ولكن بأي معنى ومن أي حيثية؟ من حيثية التصنيف، من حيثية الجمع، من حيثية تقرير المسائل، من ناحية يعني البحث في المسائل المعينة وإخراجها للناس، من ناحية التحرير والتقرير. هذا هو الذي يمكننا أن نقوم به كمتأخرين، ويصح أن نقول لنا كم ترك الأول للآخر. فلك أن تصنف في مسألة معينة، لك أن تقرر مسألة معينة، لك أن تطيل النفس فيها، لك أن تخرج حديثا، لك أن تبحث في مسألة فقهية، لك أن تجمع أقوال العلماء في كذا. هذا هو الذي يقال فيه كم ترك الأول للآخر. وطبعا مع ضرورة استحضار أن باب الاجتهاد لم يغلق، بل باب الاجتهاد مفتوح، سواء كان ذلك في التصحيح والتضعيف، سواء كان ذلك من الناحية الفقهية، هذا كله موجود بحمد الله عز وجل لم ينقطع. ولكن من حيثية استحداث الأقوال في دين الله عز وجل، فهذا ما ترك الأول للآخر فيه شيئا قط. فلا يجوز لنا أن نقول كم ترك الأول للآخر فنستحدث أقوالا جديدة في دين الإسلام، نبتدع والعياذ بالله نأتي بأقوال جديدة في المسائل لم نسبق إليها. هذا غلط، هذا لا يجوز من الناحية الشرعية ولا من الناحية الأصولية. فلابد أن نستحضر هذا التفصيل، ولابد أن نعرف قاعدة المنهج السلفي التي هي ماذا؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه. ولابد أن نعلم تماما أنهم خير منا وأفضل عند الله عز وجل، فلا يجوز أبدا أن يحتبس الله عز وجل لنا الخير دونهم. لابد أن نستحضر كل هذا، لأن من الناس من يحمل هذه العبارة ما لا تحتمل. من الناس من يقول كم ترك الأول للآخر، وتجده يسفه السلف وينتقص السلف، ويقول إن السلف يعني لم يحرروا مسألة كذا، ولم يضبطوا مسألة كذا، وغاب عنهم كذا وكذا. هذا لا يجوز أبدا، وإنما نحن نجمع أقوال السلف، نتفقه في أقوال السلف، نحرر المسائل الفقهية، نحرر المسائل الحديثية، ونجتهد على حسب ما مكننا الله عز وجل. هذا هو الذي يقال فيه كم ترك الأول للآخر. نعم. إذن فكما تتعامل بها في نفسك تتعامل بها مع غيرك، فمهما بلغت في العلم وحصلت منه فقل كم ترك الأول للآخر على الحيثية المذكورة، حتى لا تغتر، حتى تعلم أنك أيضا مهما حصلت فإنك ستترك لغيرك مجالا، وأن غيرك سيفوقك ويتقدم عليك في كذا وكذا وكذا. نعم.
وفي ترجمة أحمد بن عبد الجليل من تاريخ الرباط للفقيه ذكر من فصيلة الله لا يكون السليم إلا السليم، لا ولا للزكاة مثل المضي قيمة المضي
مثل
المضي قيمة المضي كلما أحسن كلما أحسن المرء وقاء من الإيمان عليه.
لم أقف على هذين البيتين في تاريخ بغداد ولا في ترجمة رجل يقال له أحمد بن عبد الجليل والله أعلم، وإنما وقفت عليهما في ترجمة رجل يقال له أحمد بن إسرائيل بن الحسين، وهو وزير المعتز، ذكرهما الذهبي رحمه الله في ترجمته من تاريخ الإسلام. وقوله في نهاية هذين البيتين قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي، يعني المقولة التي سبقت قيمة المرء ما يحسن. نعم.
من لم يكن
محنا فلن يكون محنا، فمن لم يرحل في طلب العلم. أعيد من لم يكن. طيب، عندي رحلة. نعم.
فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحة من أخذ عنهم فيبعو يأخذه ليرحل إليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم التحريرات والضبط والمكان العلمي والتجاري لا يعود
لا يعود
يعزو كسر العلم يعزو على المراجعين في وجود
هذا يرجع إلى ما سبق من أهمية التلقي عن الشيوخ حتى لا نعيد الكلام مرة أخرى. فمن جملة ذلك أن ترحل إليهم. عندما نتكلم عن التلقي على المشايخ لا ينبغي أن يفهم من كلامنا أنك تتلقى عنهم إذا كانوا قريبين منك فقط، وأما إذا كانوا بعيدين فلا، هذا غلط عظيم. وإنما إذا كان أهل العلم لا يتواجدون إلا على بعد منك فيجب عليك أن تعمل المطية في طلبهم والسعي إليهم. والرحلة في الطلب من شعائر الإسلام، قام بها الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم، حتى صنف في ذلك بعض العلماء مصنفات كالخطيب رحمه الله. والرحلة كانت من الشرف، وكان طلاب العلم يتفاخرون بها لا على جهة الكبر بطبيعة الحال، فكانت أمرا عظيما جدا جدا في الإسلام. وكما قال في بداية هذا الكلام: من لم يكن رحلة لم يكون رحلة، أو على حسب الضبط الآخر لم أتحقق منها. المقصود أن من لم يرحل في طلب العلم لن يرحل الناس إليه. فعلى قدر نصيبك أنت في العلم وعلى قدر اجتهادك، لأن الجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة معروفة في الشريعة، الجزاء من جنس العمل. فإذا كنت رحلة، إذا كنت رحالا، إذا ذهبت هنا وهناك وجالست هذا وجالست ذاك، على قدر اجتهادك هذا على قدر ما يكون جلوس الناس بين يديك. نعم، مع أن هذا بطبيعة الحال لا يراد لذاته، هذا واضح إن شاء الله، لا يراد لذاته بالطبع. لا يجوز أن يرحل الرجل حتى يرحل إليه، هذه نية فاسدة. نعم، واضح هذا. فالقعود عن الرحلة إذن من شعائر الصوفية البطالين أهل اللهو والفراغ، الذين يعتمدون على سماعهم الكاذب من الرب بزعمهم، الذين يقولون حدثني قلبي عن ربي. وها أنت ترى ماذا كره الشيخ رحمه الله عنهم، وكان هذا من شعائرهم، من شعائر الصوفية ومن أصولهم ترك العلم واجتناب العلم، لا يطلبون علما ولا يحصلون شيئا. ولهذا صدق العلامة الألباني رحمه الله عندما قال عن جماعة التبليغ ماذا؟ صوفية عصرية، لا يتميزون عن الصوفية بشيء، مهما دندنوا حول يعني بعض الأصول أو بعض المسائل أو بعض كذا أو بعض كذا. من عتاة المتصوفة من هم دكاترة في الجامعة، صحيح، ومن أعمدة التصوف من حصلوا علما كثيرا جدا جدا في الأصول أو في المعتقد أو في الحديث أو في الفرق أو في غير ذلك. طبعا في المعتقد لا ستكون معتقد أهل السنة، لا يكون طبعا صوفيا مؤصلا في الصوفية من هو على أهل السنة، من هو من أهل السنة بطبيعة الحال، وإنما أتكلم على علم المعتقد كعلم تخصصي كشعبة من الشعب العلمية. فليست العبرة بهذا، وإنما العبرة بطلب العلم على ما كان عليه السلف، العبرة بالتفقه الصحيح في دين الله عز وجل ومتابعة الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، هذا هو المعتبر. فالصوفية في أصلهم كانوا أبعد الناس عن هذا. ولهذا تجد العلماء عندما يتكلمون على هذا الجانب يبينون المباينة بين المتقدمين والمتأخرين من المتصوفة، حتى يعلموك أن هذا الذي آل إليه أمر الصوفية إنما هو بدعة حدثت في متأخريهم، وأما متقدموهم الذين كانوا كما ذكرت مرارا لا يتميزون إلا بمجرد الزهد أو الورع أو التقوى أو نحو ذلك، كانوا معروفين بطلب العلم وكانوا حريصين عليه. وتنقل في ذلك عبارات متعددة عن أئمتهم أنهم كانوا يحثون على العلم ويقولون علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يكتب العلم فليس منا، إلى غير ذلك. ولك أن تعتبر بمجرد ذكر أسماء أئمتهم، إذا ذكر مثلا الفضيل بن عياض، سفيان الثوري، إبراهيم بن أدهم ونحوهم، فإنك تجدهم أعلاما من أعلام الإسلام، ما كانوا يركنون إلى هذا الذي ركن إليه المتأخرون. فالشاهد أن الرحلة في الطلب من أعظم الأشياء التي تميز طالب العلم، فمهما استطاع طالب العلم إلى ذلك سبيلا فإنه ينبغي عليه ويتأكد عليه جدا أن يحرص عليه، ولو بجزء يسير ولو بجزء قليل، ومهما قلت رحلته المهم أن يكون له نصيب من الرحلة، حتى يكون له نصيب من الشرف الذي حازه الأولون. لا ينبغي له أن يقتصر على علماء بلده إن كان هناك علماء، أو يقتصر على طلبة العلم في بلده، بل يرحل ويتوسع ويسمع هذا ويسمع هذا إذا كانوا من أهل السنة بطبيعة الحال. هذا أمر مهم جدا لطالب العلم.